بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عليكم السلام ورحمة الله. قلنا في الضابط الأخير يمكن طرح رأيين. الرأي الأول هو الرأي القائل بأن عليكم السلام ورحمة الله، قلنا يوجد في الضابط الأخير لانتساب الفعل إلى فاعله يوجد رأيان. الرأي الأول أو يمكن أن يوجد رأيان. الرأي الأول هو الرأي القائل بأن مثل عنوان القاتل أو المتلف أو عليكم السلام ورحمة الله أو نحو ذلك من العناوين التي تترتب عليها الأحكام كحكم القصاص وحكم الضمان وما شابه، هذه العناوين لا تشمل الآمر بالقتل والآمر بالإتلاف وما شابه، حتى وإن كان المأمور من عمال الآمر ومن مرتزقته بحيث يحسب عمله على ذاك الآمر، مع ذلك ليس مصداقا حقيقيا للقاتل. الآمر ليس مصداقا حقيقيا لعنوان القاتل وعنوان المتلف وما شابه. هذا رأي يمكن أن يطرح، وبناء على هذا الرأي لا يمكن التمسك بإطلاق أحكام القتل كحكم القصاص، أدلة حكم القصاص، أدلة حكم الضمان وما شابه، أدلة حكم الدية وما شابه، بل لا يمكن التمسك بإطلاقاتها لإثبات كون هذه الأحكام جارية حتى على الآمر بالقتل والآمر بالإتلاف وما شابه. والرأي الآخر الذي لا أستبعد صحته هو الرأي القائل بأن القاتل صار توسع معناه بكثرة الاستعمال على طريقة الوضع التعيني متعيني، توسع معناه وصار معناه شاملا للآمر بالقاتل، فيما إذا كان هذا المأمور من عماله ومن مرتزقته بحيث أعماله تحسب على ذاك الآمر. لا يبعد القول بهذا الرأي الثاني بأنه معنى القاتل توسع، ولهذا نقول بأن يزيد قتل الإمام الحسين بدون أي تكلف وبدون أي شعور بأي ثقل من المجازية. لا نشعر بالمجازية، لا المجاز في الكلمة، لا مجاز عقلي، لا مجاز في الإسناد، ما نشعر بأي ثقل في هذا الاستعمال عندما نقول بأن يزيد قتل الإمام الحسين، أو عندما نقول بأن صدام قتل الشهيد الصدر، نعتبره قاتلا حقيقة. فلا أستبعد القول بأنه معنى القاتل، معنى الإتلاف وأمثال ذلك من هذه العناوين التي يترتب عليها القصاص والدية والضمان وما شابه، بل تشمل الآمر بالقتل والإتلاف وما شابه، فيما إذا كان المأمور من عماله ومن مرتزقته ومن الذين تحسب تصرفاتهم عليه. وبناء على هذا الرأي الإطلاق بطبعه الأولي يجري لولا مجيء مانع آخر يمنع عن شمول هذا الإطلاق، بناء على هذا الرأي سوف يكون سوف تكون أدلة القصاص والدية والضمان وما شابه هذه الأدلة بإطلاقها تشمل الآمر بالقتل، تشمل الآمر بالإتلاف وما شابه. ولكن قد توجد موانع عن التمسك بهذا الإطلاق، إما مانع لبي كالارتكاز المتشرعي وكمناسبات الحكومة الموضوع وكالإجماع ونحوه من الأدلة اللبية، أو مقيد لفظي. قد توجد هناك في الروايات مقيدات لأدلة القصاص والدية تدل على أن الآمر لا يتعلق به، الآمر بالقتل لا يتعلق به الدية ولا يتعلق به القصاص وما شابه. فإذا وجدنا مانعا عن التمسك بهذا الإطلاق، سواء كان هذا المانع مانعا لبيا أو مانعا لفظيا مقيدا لفظيا، فسوف لا يمكن التمسك بهذا الإطلاق، لا لأن معناه لا يشمل حقيقة الآمر بالقاتل، معنى القاتل لا يشمل معنى القاتل لا يشمل الآمر بالقاتل، بل لأنه رغم كونه شاملا حقيقة وهذا صار الآمر بالقاتل مصداقا حقيقيا لمعنى القاتل لتوسع معنى القاتل لسبب توسع معنى القاتل، لكن رغم ذلك وجدنا مانعا عن التمسك بهذا الإطلاق مانعا لبيا أو مقيدا لفظيا. إذن ففي مسألة القصاص والدية ولعل الضمان أيضا، بما أنه عادة لعل المشهور بين الفقهاء أن حكم القصاص والدية والضمان لا تشمل الآمر بالقاتل، إذن فهم إما يرون عدم كون الآمر مصداقا للقاتل، أو يرون أنه مصداق للقاتل ولكن يوجد مانع إما لبي أو مقيد لفظي. والنتيجة في هذه الحدود واحدة، سواء كان سواء قلنا بالرأي الأول القائل بأنه أساسا ليس الآمر مصداقا حقيقيا للقاتل، لم يتسع لو نفينا الأمر الرأي الأول الذي ينفي دعوى توسع معنى القاتل لشمول الآمر بالقاتل، سواء قلنا بهذا الرأي فينتهي إلى أنه القصاص لا يشمل الآمر والدية لا تشمل الآمر، أو قلنا بالرأي الثاني القائد بأنه أصبح الآمر مصداقا حقيقيا للقاتل بعد توسع معنى القاتل، ولكن وجدنا المانع اللبي أو المقيد اللفظي لتلك الإطلاقات، إذن فأيضا نتوصل إلى نتيجة أنه القصاص والدية والضمان هذه الأحكام لا تشمل الآمر بالقاتل. ولكن قلنا في الدرس الأخير بأنه في حالتين تظهر ثمرة الفارق بين هذين الرأيين، أعيد ذكر هاتين الحالتين باختصار ثم ننتقل إن شاء الله إلى الموضوع الجديد. في حالتين تظهر ثمرة الاختلاف بين هذين الرأيين، الحالة الأولى ما إذا وجدنا دليلا على حكم آخر غير حكم القصاص والدية والضمان، حكم تعبدي آخر كالحكم مثلا بأن القاتل لا تقبل شهادته، أو الحكم بأن القاتل لا يرث من المقتول إذا قتل أباه مثلا، فقتله هذا يمنع عن إرثه له، عن شمول إرثه له. فإذا كان هناك حكم آخر، تلك الموانع عن التمسك بالإطلاق غير موجودة فيه، ما عندنا دليل لبي كإجماع كثيرة متشرعية كارتكاز كمناسبات الحكم الموضوع تدل على أن الآمر بالقاتل هل يمنع عن الإرث أو لا يمنع، أو أنه غير مشمول بمثلا دليل عدم قبول شهادته مثلا، ما عندنا أي ارتكاز متشرع ولا عندنا مقيد، إنما المانع اللبي أو المقيد اللفظي جاء بشأن حكم القصاص والدية، ولعل الضمان أيضا، ولم يأتي هذا المانع، إن كان لم يأتي هذا المانع اللبي أو اللفظي بشأن هذا الحكم الجديد كحكم أنه لا يرث، حكم عدم تورثه، عدم إرثه من المقتول مثلا، أو عدم قبول شهادته مثلا، أو ما شابه. فعندئذ في هذه الحالة تظهر ثمرة الفرق بين الرأيين. فبناء على الرأي الأول القائل بأنه من الأساس أصلا هذا ليس مصداقا حقيقيا للقاتل، ليس مصداقا حقيقيا للمتلف وما شابه، خب بعد لا تصل النوبة إلى المانع عن الإطلاق، أصلا لا إطلاق، أصلا مقصر للإطلاق ماكو، فإذا لا يشمله حكم هذا الحكم الجديد أيضا، الحكم الجديد الذي يترتب على عنوان القاتل، وهو أن القاتل لا يرث من مقتوله، أو أنه لا يقبل، لا تقبل شهادته اصلا، لا مقتضية للاطلاق بناء على الرأي الاول. ولكن بناء على الرأي الثاني المقتضي للاطلاق موجود، لانه مصداقا حقيقيا حسب الرأي الثاني، مصداقا حقيقيا للقاتل، ولا والمانع منتفي في هذه الحالة جديدة، في هذه الحالة، لأنه المانع الذي كان يمنع عن شمول الإطلاق لحكم القصاص والدية، ذاك المانع ما موجود في حكم حسب الفرض، ما موجود في حكم الإرث أو قبول الشهادة. فإذا إن كان هذا المانع ما موجود بشأن هذا الحكم الجديد، تظهر ثمرة الفرق بين الرأيين. على الرأي الأول هذا الحكم لا يشمله، وهذا الحكم الجديد لا يشمله، وعلى الرأي الثاني هذا الحكم الجديد يشمله، لأن المقتضي للإطلاق بناء على الرأي الثاني المقتضي للإطلاق موجود والمانع منتفي فيشمله، بخلاف حكم القصاص والدية. هذه هي الحالة الأولى التي تظهر فيها ثمرة الفرق بين الرأيين.
ليس من حقه أن يقول أن هذا ليس مصداقا، وفي نفس الوقت يتمسك بأنه مانع من الأرض.
هل
نقدر نقول بوجود الملازمة؟
خلني مشي شوي، خلني مشي شيخ. الحالة الثانية، الحالة الثانية هي حالة ما إذا انتفى هذا المانع الذي افترضناه في بعض حالات نفس حكم القصاص والدية، مو حكم جديد، الحالة الأولى كان ما إذا دل دليلا على حكم جديد آخر كعدم التوارث من المقتول، لكن هذه الحالة الثانية نتكلم فيها حول نفس أدلة القصاص والدية، لكن في بعض الحالات بل حكم القصاص والدية قد لا نتأكد من وجود مانع لبيا أو لفظي، كما قد يدعى ذلك فيما إذا أكره هذا المأمور بالقتل، الآمر أكره المأمور بالقتل، ففيما قام الآمر بإكراه المأمور بالقتل قد يقال بأن تلك الموانع لا تشمل للمنع عن إطلاق دليل القصاص والدية للآمر، فقد يقال بأن الإجماع والسيرة المتشرعة ومناسبات الحكم والوضع هذه الموانع اللبية إنما تمنع عن تمسك بإطلاق دليل القصاص أو الدية لشمول لحال الآمر فيما إذا كان هذا الآمر لم يكره مأموره، أما إذا أكرهه فلا يوجد عندنا إجماع واضح أو سيرة واضحة على عدم إلقاء حكم القصاص بعاتق الآمر، ماكو شيء مانع لبي، ولا المقيدات اللفظية تشمل. المقيدات اللفظية إنما قالت بأن الآمر لا يحكم عليه بالقصاص، لا يحكم عليه بالدية، الآمر العادي الاعتيادي الذي دوره دور الآمرية فحسب، مو الإكراه. فإذن إذا كان هكذا فبناء على الرأي الأول، يعني إذا قلنا بأن أصلا لا يوجد مقتضي للإطلاق أن الآمر ليس فردا حقيقيا للقاتل، لا في حال لا مطلقا ولا في حال الإكراه، لا مطلقا ولا في حال الإكراه الآمر ليس فردا حقيقيا للقاتل لعنوان القاتل لمعنى القاتل. بناء على هذا الرأي لا يمكن إثبات القصاص بشأن هذا الآمر حتى وإن كان قد أكرهه حتى في حال الإكراه، ولكن على الرأي الثاني القائل بأنه الآمر مصداق حقيقي لمعنى القاتل إما مطلقا أو في خصوص حال الإكراه، أكو بعض الأمور الجزئية الآن قاعد أوضحها في الدرس الماضي مثلا هنا أنه إما مطلقا أو في حال الإكراه، هذا ما وضحناه في الدرس الماضي، أنا من أكرر المطلب أكون نكات لأجلها أكرر المطلب هسه من جملة هذه، أنه في الدرس الماضي ما وضحنا بأنه تارة في خصوص الإكراه يدعى المصداقية الحقيقية وتارة مطلقا يدعى المصداقية الحقيقية. هذا الرأي الثاني قد يكون واحد يقبل بالرأي الثاني في مطلق الآمر، وتارة واحد يقبل بالرأي الثاني لا في مطلق الآمر بل يقبل بالرأي الثاني فقط في خصوص الإكراه، في حال الإكراه يقبل بالرأي الثاني. فمتى ما قبلنا بالرأي الثاني سواء في مطلق الآمر قبلنا بالرأي الثاني أنه يصبح مصداقا حقيقيا، أو في خصوص الآمر في حال كونه مكرها قد أكره المأمور، فإذا قبلنا بالرأي الثاني إما مطلقا أو في حال الإكراه ستكون النتيجة أنه يشمل القصاص والدية، هذه الأحكام تشمل الآمر وبالي الحكم القصاص والدية، يمكن أن يلقى بحق بعاتق الآمر. وعليه ففي حال الإكراه يوجد مجال أوسع للقول بأن القصاص يشمل الآمر، لأنه تارة نقبل بالرأي الثاني مطلقا، وتارة في خصوص حال الإكراه، وفي خصوص حال الإكراه هذا أولى الرأي الثاني أولى بالقبول لعله أوضح، لأنه العرف قد يعتبر هذا المكره بمنزلة آلة بيد المأمور، ولهذا يعتبر أصلا أن هذا بلي قاتل حقيقي، لأنه بمنزلة الآمر قاتل حقيقي يصير في نظر العرف. فهنا ففي حال الإكراه المجال أوسع لقبول هذا الرأي الثاني. بهذا ننتهي وننهي البحث في ضوابط انتساب الفعل إلى الفاعل. أظن صارت ثمانية ضوابط ذكرناها، ونكتفي بهذه الضوابط التي ذكرناها وشرحناها. اعتبرنا 6 من عدهن واضحات، والسابع والثامن بها نوع من التردد. نتحول إلى بحث جديد من الأبحاث التي يكثر الاستفادة منها في استنباط أحكام المسائل المستحدثة. البحث الجديد هو البحث في أنه إذا وقع الاختلاف في تشخيص العرف بين تشخيص العرف وتشخيص الدقة العلمية، ولو الدقة العلمية بالعلوم الحديثة وبالمختبرات العلمية الحديثة، إذا وقع الاختلاف في التشخيص، تشخيص موضوعات العناوين المأخوذة في أدلة الأحكام، سواء أخذت تلك العناوين في موضوعات الأحكام أو في متعلقات الأحكام، إذا وقع اختلاف في تشخيص عنوان من العناوين المأخوذة في الموضوعات أو في المتعلقات، وقع الاختلاف بين التشخيص العرفي والتشخيص العلمي الدقيق، فالحكم يتبع أي منهما؟ هل الحكم يتبع التشخيص العرفي أو يتبع التشخيص الدقي الناشئ من مثلا المختبرات العلمية الحديثة وما شابه؟ يمكن أن نمثل لهذا البحث بأمثلة عديدة، وطبعا هي في يمكن أن يكون موارد هذا البحث كثيرة جدا، ولكن كمثال نذكر بعض الأمثلة. المثال الذي سبق وأن ذكرناه مثال تشخيص الموت، قد يقع اختلاف في التشخيص، العرف يقول أن هذا غير ميت، ولكن العلم الحديث يقول هذا ميت، كالحالة التي تسمى بالموت السريري، وهي حالة ما إذا القلب لم يتوقف عن النبض، القلب ينبض ولكن الدماغ لا يعمل، تالف مخه دماغه تالف نهائيا بحيث ماكو أمل للرجوع علميا، وهذا العلم الحديث يسمي ميت، يعتبر ميت، يشخص أنه مات، ولكنه ما دام قلبه ينبض وما دام يتنفس طرفا يقال حي. ولعله حتى العلم، العلم القديم، العلم الطب القديم هم أيضا قبل أن يتوصلوا إلى بعض الاستكشافات الجديدة في العلم، حتى الطب القديم هم كان يعتبروه هذا حي. الطب الحديث اعتبروا في الطب الحديث اعتبروا هذا ميتا. فالأحكام الشرعية المترتبة على الموت التي هي كثيرة جدا، من أهمها تقسيم إرثه، وأيضا من أهمها بينونة زوجته، إلى غير ذلك من الأحكام، هل تترتب وفقا للتشخيص العرفي أو تترتب وفقا للتشخيص العلمي؟ مثال آخر، الدم الذي يحكم بنجاسته ويحكم بمانعيته عن صحة الصلاة إذا كان في ثوب الإنسان، إذا كان الدم أكثر من الدرهم البغلي وليس من الجروح والقروح التي هي مستثنات، إذا كان الدم مانعا عن صحة الصلاة، إذا غسل هذا الدم بالقدر الذي عرفا زالت ماديته وبقي اللون، ولكن هذا اللون لو اختبروه في المختبرات الحديثة قطعا أكو ذرات من الدم، لهذا بقي اللون. لولا وجود ذرات من الدم لم يبقى اللون، اللون منيش؟ من الدم. إذن فعلميا لا زال الدم موجود، ولكن عرفا لا، عرفا يقال هذا اللون عرضي، هذا مو ذاته، فقال انتهى ذاته، ماديته انتهت، وبعد ذات ماكو، هذا عرض، مجرد عرض. عندئذ الأحكام المترتبة على الدم من النجاسة ومن مبطليته للصلاة وغير ذلك، هل نعمل فيها في هذه الأحكام وفقا للتشخيص العرفي القائل بأن هذا مدم، أو التشخيص العلمي القائل بأن هذا لا زال يوجد الدم؟ مثال آخر، المواد الكيميائية أحيانا يغير لون الشيء نهائيا، حتى إما الدم نفسه قد يذبول مادة كيميائية يفقد اللون الحمر مالته، الحمر مالته، أو حتى الذهب، ذهب حديثا لابد كلكم تعرفون بأنه أكو ذهب أبيض. شنو هذا الذهب الأبيض؟ أبيض أبيض تماما، بحيث لا واحد بالشكل ما يميز بينه وبين بلي فلزات أخرى غير الذهب، شكله لا يميز أن هذا ذهب لو مو ذهب. هذا في الحقيقة شنو؟ ذابيلة مادة كيميائية يسلب، هذه المادة تسلب عن الذهب لون الذهب، تسلب عن لون الذهب. خب هذا عرفا بحسب العرف القديم هذا خارج عن كونه ذهب، ما حد يسمي ذهب. هيك شيء لو كان يتواجد في أيام صدور الأدلة الشرعية الناس في ذاك العهد ما حد كان يميز بأن هذا ذهب فقد لونه، بل كانوا يقولون هذا مو ذهب، لأن ما عندهم شيء ذهب اللي يفقد لونه ويصير أبيض تماما. فهذا بالفهم العرفي لولا التأثر بالفهم العلمي الحديث، الفهم العرفي يقول هذا مو ذهب، بينما بحسب الفهم العلمي أو العرف المتأثر بهذا الفهم العلمي يقولون لا، هذا لا زال هذا ذهب، لأن من يدخلوه بالمختبرات العلمية مادته الأصلية وقواصه وضوابطه العلمية اللي قابلة للتشخيص في المختبر ذهب ذهب. فقط فاقد لونه، ولكنه في المختبر يميز عن النحاس، يميز عن الرصاص، يميز عن الألمنيوم، يميز عن كل الفلزات الأخرى، وهذا يحسب في المختبر العلمي يحسب من الذهب تماما وإن كان قد فقد لونه. فعندئذ الأحكام المترتبة على الذهب: حرمة لبس الذهب للرجال، بطلان الصلاة للرجل وهو لابس الذهب، إلى غير ذلك. هذه الأحكام هل تترتب وفقا للتشخيص العرفي أو تترتب وفقا للتشخيص العلمي؟ هذا مثال آخر إلى غير ذلك. لعله لو فكرنا وجدنا أمثلة كثيرة لحالات اختلاف تشخيص العرف عن تشخيص التشخيص العلمي الدقيق. فهذا البحث قابل للاستفادة في كثير من المسائل المحدثة. فنقول أنه فيما إذا وجدنا تعريفا لذلك العنوان المأخوذ في أدلة الحكم الشرعي على الأحكام الشرعية، لو وجدنا تعريفا له في نفس الدليل الشرعي، نأخذ على طبق ذلك التعريف. ذاك التعريف إذا طابق الفهم العرفي نعمل على طبق الفهم العرفي، وإذا طابق التعريف العلم التشخيص العلمي نعمل على طبق التشخيص العلمي بحسب التعريف الوارد في دليل ذلك الحكم أو تلك الأحكام. أفرضوا مثلا بالنسبة إلى الزوال، إذا وجدنا تعريفا للزوال، لولا التعريف الشرعي للزوال قد يختلف المعنى العرفي للزوال عن المعنى العلمي للزوال. فمثلا بلوغ الشمس لخط شو يسموه خط نصف النهار، أو تجاوزه عن خط نصف النهار، فالزوال لعل معناه العرفي التجاوز، ولكن معناه العلمي قد يكون هو البلوغ، وبينهما قد يكون فارق لحظات، فارق زماني ولو قليل. أو مثلا معنى المغرب، المعنى اللغوي عن المعنى الشرعي يختلف، بناء على أنه في الأدلة يفسر، طبعا هذا احنا بحثناه وخالفنا رأي المشهور، ولكن بناء على أن الأدلة الشرعية تفسر المغرب الشرعي بذهاب الحمرة المشرقية، بناء على هذا خو يختلف عن المعنى العرفي، المعنى العرفي المغربي يعني غروب الشمس، المعنى العرفي لا يفرقون بين تعبير المغرب وتعبير الغروب، اثنان معنى واحد في المعنى العرفي ولعل اللغوي أيضا. ولكن لو ثبت أنه في الأدلة الشرعية المغرب الشرعي قد عرف بتعريف خاص، فإذا كان العنوان المأخوذ في ألسنة أدلة الأحكام الشرعية ذاك العنوان قد عرف في الدليل الشرعي في الأدلة الشرعية، ونمشي على وفق ذاك التعريف مهما كان ذلك التعريف نعمل به. وأما إذا لم نجد تعريفا واضحا في الدليل الشرعي، فعندئذ يقع الكلام في أنه متى نعمل بالفهم العرفي ومتى نعمل بالفهم العلمي. المرحوم سماحة الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه، كانت عنده بعض المقالات العلمية القيمة في بعض المجلات. وقد واحد يتخيل أنه ثقافته ثقافة عامة، ولكن ثقافة علمية خاصة هم كانت إلى رحمة الله عليه رضوان الله تعالى عليه. عنده مقالة نشرت في مجلة مجمع الفكر الإسلامي في قم، مقالة علمية حول الجواز أخذ الأعضاء من الميت بالموت السريري وإحياء مريض بتبديل العضو، زرع العضو وفرض يأخذون قلب أو الرئة أو ما شابه من هذا الميت بالموت السريري ويزرعوه، هاي القطعة يزرعوها في بدن مريض، في بدن كان قلبه على وشك التلف، فيبدلون قلب ذاك المريض بقلب هذا الإنسان اللي مخه تالف قلبه سالم، فيطلعون قلبه ويزرعون القلب في بدن ذاك الذي قلبه مريض، جائز أو غير جائز أمثال هذا. في عندي بحث مقالة في هذا البحث، في بحثه زرع أعضاء البدن، ويتطرق إلى حالة زرع العضو من الميت بالموت السريري لبدن إنسان مخه سالم ولكن قلبه مريض مثلا فيبدلون القلب، أمثال هذا الزرع للأعضاء جائزة أو غير جائزة. فيقول بأنه إذا كان هذا الرجل لا زال حيا ما يجوز أن نقتله ونأخذ قلبه لإحياء شخص آخر، ولكن إذا كان يعتبر ميتا، إذا كان هذا اللي يسموه بالميت السريري اللي دماغه تالف، هذا إن كان يعتبر ميتا فيجوز أخذ قلبه وأن يزرع هذا القلب في بدن إنسان آخر مريض لإحيائه. فإذا يختلف هذا الحكم باختلاف عدي هذا الرجل ميتا أو حيا. إن كان هذا الذي دماغه تالف وقلبه سالم وينبض قلبه، إن اعتبرناه حيا كما هو وفق التشخيص العرفي، العرف يعتبره حيا إذا مشينا وفق التشخيص العرفي، فلا يجوز أن نأخذ قلبه ونزرعه في بدن إنسان آخر، لأنه إذا أخذنا قلبه يعني قتلناه، هذا يستلزم القتل لأنه لا زال حي بناء على أنه حي. وأما إذا اعتبرناه ميتا فإذا أخذنا قلبه ما بيقتل بعد، هو ميت، إذن فيجوز أن نأخذ قلبه ونزرع لإنسان آخر لتخليص ذلك الإنسان الآخر عن الموت، لإنقاذ ذلك الإنسان الآخر عن الموت. فيبحث هذا البحث، وفي هذا البحث خب يجيب أدلة قرائن على أن الميت بالموت السريري الصحيح هو أنه ميت وليس حيا، ويذكر بعض الشواهد من الروايات على في معنى الموت، يذكر عدة أمور، ولكن بالأخير يقول بأنه لو لم نقتنع، لو لم يقتنع أحد بهذه الأدلة والقرائن الدالة على أن هذا الرجل ميت وليس حيا، أن الصحيح هو التشخيص العلمي الذي يقول بأنه ميت وليس الصحيح هو التشخيص العرفي، لو لم يقتنع أحد بكل هذه القرائن والشواهد والأدلة وظلنا شاكين بين التشخيص العرفي والتشخيص العلمي، فعندئذ ماذا نصنع؟ من هنا يصبح البحث بحث عام بعد ما يختص بهذا المثال، يعني في كل مورد دار الأمر بين التشخيص العرفي والتشخيص العلمي، يشمل الأمثلة الأخرى التي ذكرناها. يعني أولا يبحث في خصوص بحث الموت السريري، خب هذا بحث خاص، ولكن بعد أن يقول بأنه لو أن أحدا لم يقتنع بهذا فإذا بقي بصورة عامة يدور الأمر بين تشخيص المعنى العرفي وتشخيص المعنى العلمي، فالأحكام الشرعية تتبع أي منهما كقاعدة عامة، هذا يدخل في محل بحثنا كقاعدة عامة. ماذا يكون؟ هل المرجع هو التشخيص العرفي أو المرجع هو التشخيص العقلي العلمي؟ فعندئذ يعطي ميزانا. أنا أستغرب من هذا الميزان، هذا سنشرحه إن شاء الله. يقول أنه إذا كان هذا العنوان من العناوين المشككة ذات زيادة ونقيصة هذا يتبع العرف، وإذا كان لا عنوانا متواطئا مو ما بي زيادة ونقيصة هذا يتبع التشخيص العلمي، وهذا ما إن شاء الله سنشرحه في الدرس القادم مع التعليق عليه. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.